كرام، السلام عليكم. طبتم وطابت ليلتكم بكل خير، وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. مباشرة بعد هذا الاستعراض معا نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 2:02. عند 2:10 يأتيكم الكتاب الصوتي. من أجل حياتك، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 2:27. إيران اليوم عند 2:42. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 3:12. صفحات من التاريخ تقرأ لحضراتكم في الساعة 3:44. الواحة الأدبية عند 3:47. أما في الساعة 3:52 تأملات في شرح دعاء السمات. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند 4:03. نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 4:07. نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:23. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وتصبحون على كل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعنا الكرام، ننصت في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ مصطفى إسماعيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قال الذين يظنون غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وآتاه الله والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 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 واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل السابع. حركة السيدة زينب الكبرى عليها السلام وأحداث ما بعد كربلاء. ملحمة زينب الكبرى. إن زينب الكبرى عليها السلام امرأة عظيمة، فما هي عظمة هذه المرأة الكبرى في نظر الشعوب الإسلامية؟ لا يصح أن يقال لأنها كانت ابنة علي بن أبي طالب عليه السلام أو أخت الحسين بن علي والحسن بن علي عليهما السلام، فالنسب لا يمكن أن يكون سببا لمثل هذه العظمة. فلقد كان لجميع أئمتنا بنات وأمهات وأخوات، ولكن من منهن كانت كزينب الكبرى عليها السلام؟ إن قيمة وعظمة زينب الكبرى هي لموقفها وحركتها الإنسانية والإسلامية العظيمة على أساس التكليف الإلهي، فعملها وقرارها ونوعية حركتها كل ذلك منحها هذه العظمة. وكل من تقوم بمثل هذا العمل ولو لم تكن بنت أمير المؤمنين عليه السلام ستحصل على هذه العظمة. فالجانب الأساس لهذه العظمة نابع من هنا، حيث إنها بداية شخصت الموقف سواء قبل تحرك الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء أم في لحظات المحنة في يوم عاشوراء أم في الأحداث القاصمة التي تلت شهادة الإمام الحسين عليه السلام. وثانيا اتخاذها الموقف المناسب بحسب كل حادثة، وهذه المواقف هي التي صنعت زينب عليها السلام. فقبل التحرك إلى كربلاء نجد جهاء كابن عباس وابن جعفر وشخصيات معروفة في صدر الإسلام ممن يدعون الفقاهة والشهامة والرئاسة قد تحيروا ولم يعرفوا ماذا يفعلون، ولكن زينب الكبرى لم تصب بالحيرة وأدركت أي طريق ينبغي أن تسلكه، ولم تترك إمامها وحيدا وتذهب، فهي لم تدرك صعوبة الطريق فحسب، بل شعرت به أفضل من غيرها. لقد كانت امرأة حاضرة لأن تضحي بأسرتها لأجل أداء المهمة، ولهذا أحضرت أطفالها وأبناءها معها. كانت تشعر بكيفية الواقعة في تلك الساعة العصيبة، حيث لا يقدر أقوى الناس على إدراك ما ينبغي أن يفعل. أدركت ذلك ودعمت إمامها وجهزته لمذبح الشهادة بعد شهادة الحسين بن علي عليه السلام، وحين أظلمت الدنيا وتكدرت القلوب والنفوس وآفاق العالم، أضحت هذه السيدة الكبرى نورا وسطوعا. لقد وصلت زينب عليه السلام إلى حيث لا يصل سوى أعظم الناس في تاريخ البشرية، أي الأنبياء. في الواقع إن كربلاء دون زينب عليها السلام ما كانت لتكون كربلاء، وما كانت عاشوراء دون زينب الكبرى عليها السلام لتكون تلك الحادثة التاريخية الخالدة. لقد برزت هذه الشخصية لابنة علي عليه السلام من أول الحادثة إلى آخرها، بحيث يشعر المرء أن حسينا ثانيا كان في لباس امرأة وفي ثوب ابنة علي. وفي غير ذلك ماذا كان سيحدث بعد عاشوراء؟ لعل الإمام السجاد عليه السلام كان ليقتل، ولعل نداء الإمام الحسين عليه السلام ما كان ليصل إلى أحد. في تلك المرحلة وقبل شهادة الإمام الحسين بن علي عليه السلام أيضا، كانت زينب كمواس وصديق وشخص لم يشعر الإمام الحسين عليه السلام مع وجوده بالوحدة أو بالتعب. إن المرأة لا يشاهد مثل هذا الدور في وجه زينب عليه السلام وفي كلماتها وفي حركاتها. لقد شعرت زينب عليه السلام بالاضطراب مرتين، وذكرت للإمام الحسين عليه السلام هذا الاضطراب بعد خبر شهادة مسلم، حينما جاء الإمام ونقل أمورا ووصلت الأخبار المختلفة. فزينب عليه السلام في النهاية هي امرأة ذات عواطف جياشة وإحساسات مرهفة، ومظهر هذا الغليان في الشعور هم آل النبي. ففي عين الصلابة والقدرة والشجاعة والمقاومة إزاء المصائب، هي مظهر النبع الفوار والزلال للرهافة الإنسانية والرحمة البشرية في هذه الأسرة. ولو ضربت الحسين بن علي عليه السلام مثالا هنا، هذا الذي يقف مقابل العالم كله وهو يواجهه في بيداء الذئاب المفترسة ويقاوم ولا يهتز، لكنه مقابل هذه الأشياء الصغيرة فإنه ينقلب، مثل ما حدث عندما صرع ذلك الغلام الأسود الحبشي. فجاء الإمام عليه السلام ووقف على رأسه. إنه غلام أسود ومن المخلصين والمحبين. لعل جون غلام أبي ذر بلحاظ الوضع الاجتماعي والثقافة الاجتماعية آنذاك، وإن لم يكن بين المسلمين في النهاية طبقة رفيعة جدا، فإنه لم يكن صاحب مرتبة شريفة ورفيعة. فهو عندما يقتل يأتي إليه الحسين عليه السلام، الكثيرون قتلوا من أشراف الكوفة والوجهاء والمشهورين فيها كحبيب بن مظاهر وزهير بن القين وغيرهم الذين يعدون من الكبراء والمشهورين فيها، استشهدوا أمام الإمام الحسين عليه السلام، وعندما صرعوا أرضا لم يظهر الإمام مثل هذه الحركة، بل خاطب أمثال مسلم بن عوسجة قائلا: إن شاء الله تؤجر من الله. لكن مقابل هذا الغلام الأسود الذي ليس له أحد ولا ولد ولا تنتظره أسرة تبكي عليه، جاء الحسين عليه السلام وأظهر ما أظهره مع علي الأكبر مع هذا الغلام، وقف على رأسه ووضع رأسه المدمى في حجره، لكنه لم يهدأ، فقد شاهد الجميع كيف أنه انحنى ووضع وجهه على وجه هذا الغلام الأسود. فهكذا كانت العاطفة الإنسانية الفوارة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثانية حتى الرابعة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الرابعة حتى السابعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع حلقة اليوم هو قبول الذات. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا.
عزيزي المستمع، قبول الذات يبدأ بالتعرف على الذات والغوص في ثناياها واستيعاب كل خواطرها وإنارة كل تجويفاتها وكشف كل أسرارها، ولا يتحقق ذلك إلا عندما يواجه الإنسان ذاته كما هي ويراها على حقيقتها، ويبعد كل المغالطات عن نفسه بأن يقبل المرء ذاته ويرضى عن نفسه دون إخفاء أي شيء. هذه هي أول خطوة مهمة لبناء الذات واحترامها.
الرضا عن النفس والاعتراف بطاقاتها الكامنة وتأكيد الذات هو مفتاح الحياة السعيدة. يبدأ التقدير بفهم الخصائص الجسدية والمهارات العقلية والمميزات الاجتماعية وتقييم كل المكونات الشخصية واكتشاف حقيقة ذاتنا. كل ذلك يكسبنا مهارة التعلم من كل تجارب حياتنا الإنسانية والتعاطي مع كل الإخفاقات والنجاح على أساس الثقة بالذات.
ومن أجل التعرف أكثر على حقيقة الذات وأسبابها، استضفنا الدكتور علي العلي وسألناه ما هي أسباب عدم قبول المرء لذاته وعدم الرضا عن نفسه؟ هل هي أسباب وراثية أم من البيئة والتربية والمحيط؟ فأجاب الدكتور مشكورا.
فيما يتعلق بمضمون السؤال حول مدى قبول الإنسان لذاته، لربما هنا تدخل عدة عوامل لابد أن يلتفت إليها الإنسان، منها المكون الثقافي، منها المكون العقائدي والديني، منها المكون أيضا الاجتماعي بطبيعة أبعاد سواء كان أسريا أو بالأسرة الأكبر وهو المجتمع. الإنسان لابد أن عندما ينظر إلى هذه الأمور لابد أن يستوعبها أنه هذه الأمور في واقع الأمر تمثل هويته الشخصية، ومنها المكون الأول لهويته الشخصية. فلذلك يحاول أن ينظر إلى الإيجابي منها وينبذ ما هو سلبي إن وجد منها. هذه راح تكون مقدمة أساسية لقبول الذات. أما إذا كان الإنسان من بداياته معترض على هذه الصيغة ولا يتعامل معها من الناحية الثقافية، يعني ثقافة الاجتماعية، ولا يتعامل مع طبيعة المكون الاجتماعي بصورة إيجابية، طبيعي راح يكون عنده ردة فعل عبر عنها رياكشن مع طبيعة التعامل مع ذاته. فمن هنا راح يكون عنده تشتت في تحديد الهوية. فالمحور الأساسي في هالموضوع أنه كيف أقبل هويتي، ولا يمكن أن أقبل هويتي إلا من خلال قبولي في واقع الأمر للمكونات الأساسية لهذه الهوية، وهي ثقافتي، اعتقاداتي، بيئتي، أسرتي، مكونات أسرتي بمفرداتها، وكذلك الأسرة الأكبر وهي المجتمع. لذلك لكل إنسان لابد أن يلتفت إلى هذه المكونات الرئيسية، لأن هي المادة الأساسية لقبول الشخصية أو لتكوين الشخصية في الأساس في الواقع. أما من يرفض هذه المكونات فطبيعي أكو خلل اجتماعي لابد أن يكون. من هنا لابد احنا من الاساس يكون تربيتنا مرتبطه بهذا البعد، يعني انه نؤسس لبناء الثقه في الذات من خلال اعطاء الصوره الايجابيه لهذه المعطيات. يعني لابد الاب والام مثلا يعطون مكونات ثقافيه اسريه جميله للطفل حتى يعتز فيها ويفتخر فيها امام الاخرين. فهني احنا نبني الثقه منذ النعومه من خلال اعطاء الصوره الايجابيه لهذه المكونات. هذه كلها راح تؤدي في النتيجه النهائيه ان الانسان لا ينبذ بيئته ايا كان بعده الوراثي، ايا كان بعده التكوين الاسري، ايا كان بيئته. نعم التكوين العقائدي او لربما التكوين الديني هذا له مدخليه اكثر، لابد ان يفتخر بدينه، فلذلك نعطيه الجرعات الاجتماعيه اللي تعطيه المرونه في هذا المجتمع. هذه الابعاد انا اتصور مكون اساسي في الانطلاقه نحو قبول الذات او رفضها.
عزيز المستمع، كلما كان أفراد المجتمع مقدرين لذواتهم تقلصت خلافاتهم وزاد تفهمهم واحترامهم لبعضهم وانتشرت أجواء الحب والمودة والصداقة بينهم.
من لا يقدر ذاته يحاول أن يتكبر على غيره لأنه غير قادر على تقدير ذاته بسبب غروره وبعده عن نفسه الحقيقية، كأنه يرغم الآخرين ليكونوا مرآة مضخمة لشخصه، يشعر أن ذاته جد صغيرة لا يستطيع رؤيتها إلا بالمجهر، فيلجأ إلى تكبير الصور عبر الآخرين، ويلجأ إلى تقليد الكبار والتشبه بالعظماء.
ولكن النتيجة تكون غير مرضية وتكون صورته غير واضحة، لأنه لا يقبل ذاته ولا يرضى عن نفسه، ويلجأ إلى إخفاء مشاعره ويضع نفسه تحت منظار مقرب أو مبعد أو مشوه.
أخي الكريم، إن لك شخصيتك الخاصة بك، فإذا كنت كما أنت وتقبلت ذاتك يكون لك عطرك الخاص بك وسحرك الخاص بك، بشرط أن تكون صادقا مع نفسك ومنسجما مع مشاعرك.
إن لك شخصيتك الفردية وكإنسان تملك أثمن هبة، فتعلق بها وطورها، فهي الشرارة التي ستضع القوة والإخلاص في خطابك.
إنها قبول ذاتك وثقة بنفسك. إن قبول الذات يعني أن تكون كما أنت، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كان تقديرك لذاتك عاليا. فالشخص الذي لا يحترم ذاته لا يمكن أن يحترم الآخرين، والعكس صحيح، فمن يحترم ذاته ويقدرها خليق أكثر من سواه بمعاملة الآخرين بمثل ما يعامل به نفسه.
بهذا الخصوص مستمعينا الكرام، نعود إلى خبير برنامجنا الدكتور علي العلي لنطرح عليه سؤالنا الثاني، وهو: إذا كان الإنسان يشعر أمام الآخرين بالانكسار والضعف والخجل، فهل يمكن تقوية ذاته وتطوير شخصيته، وكيف؟ وما هي عوامل تقوية الذات؟ فأجابنا الدكتور:
من أهم الأمور، لربما في مفروض السؤال، من أهم الأمور حتى ينطلق الإنسان في الحياة سواء كان في أي فئة عمرية وكذلك في أي بيئة اجتماعية وكذلك في أي مستوى تعليمي، لابد أن يكون هناك معدل ثابت من الثقة بالنفس يزيد ولا ينقص. إذا نقص راح يكون هناك مشكلة وقد تؤدي إلى حالة من الانحسار في الذات. فلذلك إحنا لابد أنه نوسع أبعاد الذات عبر أول شيء انطلاقة نحو بناء الثقة بالذات. بناء الثقة بالذات لابد أن نعطيها عدة أمور حتى ينطلق فيها. لذلك نجد أنه هناك ثلاث بوابات رئيسية لكي يكون الإنسان لا يشعر بهذا الانكسار، بل يشعر بأنه يطور ذاته أو يتحرك بدائرة أوسع. الأمر الأول أنه لابد نعزز دائرة البناء التعليمي، بمعنى أنه لابد أن يكون حاصل على تخصص معين مرتبط بتخصص معين. هذه الأمور لابد تكون مرتبطة، فلذلك نحث على الحالة التعليمية. المكون الثاني وهو الأساسي، لابد أن يكون يجيد مهارات اجتماعية، من ضمنها مثلا هوايات معينة، طبيعة معينة، يمارس أمور معينة، رياضة غيرها، لابد يتقنها بحيث يصل فيها إلى مرحلة عالية، ما نقول الاحتراف ولكن مرحلة عالية. النقطة الثالثة أن يتقن حرفة ما، حرفة مو بالضرورة تكون هذه مرتبطة بالسوق أو طبيعة التجارة، لا، حرفة مرتبطة حتى لو تكون على الممارسة الذاتية أو الخاصة. هذه الأمور الثلاثة لابد يكونون تحت سقف رئيسي، وأنها تتماشى مع أخلاقية الإنسان وأبعاده الثقافية والدينية والفكرية. إذا شدت عن هذه القواعد ما ممكن نحن نستفيد منها. الثلاث الأشياء اللي ذكرتها هي تمثل سلاح الإنسان للخوض في الذات. مثلا كثير من الناس لربما تقل ثقته بنفسه لأنه يجد أن تخصصه أو أنه لا يمتلك شهادة علمية. إذا نفعل الموضوع الثاني وهو قوة مهاراته الاجتماعية، بحيث أنه لديه هواية، هذه الهواية قد تكون هي مورد لثقته في المجتمع والتباهي في المجتمع وكذلك التميز في المجتمع. إذا ما فلح النقطة الثانية ننتقل إلى حالة السلاح الثالث. فهذه الأسلحة تتنقل مع الإنسان في كل زمان في كل مكان، وهي من الأسلحة الضرورية ليتحرك فيها لبناء ذاته الاجتماعية وكذلك إعطاء الثقة بذاته وتقوية إرادته لكي يكون إنسان متطلع وأيضا إنسان فاعل في المجتمع، لأن احنا كما أكدت الشريعة أنه لا نريد إنسان خامل في المجتمع بل نريد إنسان فاعل. أتصور هذه المكونات الثلاثة أو الأسس الثلاثة ضروري لكل إنسان أنه يحاول يأكد نفسه لبنائها.
إذن عزيزي المستمع، من المهم لحياتك أن تنسجم مع ذاتك وتذكر إيجابياتك ونقاط القوة في ذاتك، وأحب نفسك، ثم أحبب لغيرك ما تحب لنفسك لتحيا سعيدا وتنجح في حياتك.
وقبل أن نودعكم أحبائنا المستمعين، نشكر سماحة الدكتور علي العلي الدكتوراه في فلسفة القوانين والتشريعات، والذي كان خبيرا لحلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
ربي يا رب.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. انتصار إيران في حرب الناقلات محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضيفنا في هذا اللقاء سيكون الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الخبير في الشأن الإيراني. في تصعيد خطير بين إيران والغرب، قامت اليونان باحتجاز ناقلة نفط إيرانية ضمن عمليات القرصنة الدولية دون تقديم أي مبررات ومسوغات قانونية سوى إرضاء الراعي الأمريكي، ما دفع بقوات حرس الثورة الإسلامية إلى احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي، إحداها قرب سواحل منطقة عسلوية، فيما أوقفت الناقلة الثانية قبالة سواحل بندر لينجا أو ميناء لينجا بسبب ارتكابها لمخالفات قانونية وعدم امتثالهما للتعليمات وقوانين الملاحة البحرية. وقامت أيضا بإنزال أعلامها وأجبرتها على الإبحار نحو سواحلها انطلاقا من سياساتها الثابتة الرافضة لتطبيق سياسات غير قانونية ومخالفة للقوانين الدولية. المراقبون يرون أن إيران لم تبدأ في التحرك، وأن اليونان هي التي بدأت واحتجزت ناقلة إيرانية وصادرت نفطها تحت عنوان الالتزام بقرارات الحظر الثانوية الأمريكية، ومع دخول إيران لمفاوضات مع اليونان لإطلاق سراح الناقلة، رفض اليونان الطلب الإيراني، ولذلك فإن إيران لم تجد أي خيار أمامها سوى التعامل بالمثل، أي أن ما قامت به اليونان هو قرصنة، وأن الجواب الإيراني يعتبر بمثابة رد فعل على الحركة اليونانية. واللافت أن سرعة الرد الإيراني تشكل رسالة واضحة المعالم لليونان والأطراف الغربية بأن إيران لن تسكت على أي اعتداء على مصالحها، خصوصا وأن الحظر الأمريكي أحادي ومجحف وليس دولي، وأن التزام اليونان بها يعكس موقفا سياسيا واضحا من اليونان تجاه إيران، فضلا عن أنه يعتبر خطوة للتغطية على الهزائم الصهيونية أمام المقاومة في فلسطين المحتلة. وبالنظر إلى قيام البحرية البريطانية في السابق باحتجاز ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق والإفراج عنها بعد قيام إيران بالرد بالمثل باحتجاز ناقلة بريطانية في مياه الخليج الفارسي، لذا فإن السيناريو آخر غير إفراج اليونان عن الناقلة غير مطروح، وأن اليونان باتت مجبرة على احترام سيادة الدول. حتى لو قامت اليونان بتفريغ النفط من الناقلة الإيرانية، فإن إيران ستقوم بمصادرة حمولة السفينتين اليونانيتين وتتعامل بالمثل مع أي طرف يقوم بأي تجاوز. ورغم كل ذلك، فإن الموضوع بالنسبة لإيران لم ينتهي بعد، وأن باب المفاوضات لا يزال مفتوحا، إلى جانب الرسالة التي وجهتها إيران لليونان وأمريكا والغرب بأنها لن تسكت على أي اعتداء على مصالحها، ولن تسمح بأن تقوم أمريكا باستغلال الموضوع لتشكل نقاط ضغط على إيران وللحصول على بعض الامتيازات التي ترفضها إيران جملة وتفصيلا.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وللمزيد من الحديث عن ذلك سيكون معنا بعد قليل الأستاذ الدكتور هاني زادة الخبير في الشأن الإيراني، وطبعا سنواصل الحديث حول هذا الموضوع أيضا معكم أحبتنا الكرام وعبر مساهماتكم ومشاركاتكم، وأيضا يمكنكم ذلك عبر الهواتف المباشرة، المشاركة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء والحديث حول ذلك. وطبعا من مساهماتكم نقرأ ما وصلنا منها عبر الواتساب. المساهمة الأولى وصلتنا من الأخت أم علي، تقول: انتصار إيران في حرب الناقلات يعني فوز إيران بالقول والفعل، وأن كلمتها ورأيها لا يرد أبدا، وأن فاعلية القانون لديها تعمل بشكل فعال وصحيح ولا يمكن تجاوزه من أجل أمريكا وبريطانيا أو فرنسا أو سواهما، فهم لا يرمون بأصدقائهم وحلفائهم إلا في التهلكة، وأن لإيران كلمة وقانونا فعالا يجري على الجميع ولا يمكن الهروب منه أبدا. نسأل الله لإيران وحكومتها المزيد والمزيد من الانتصارات والفوز الدائمين إن شاء الله تعالى. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أيضا من المساهمات التي وصلتنا مساهمة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعم، لقد استطاعت إيران أن تحد من الهيمنة الأمريكية في المنطقة والعالم، هذا أولا. ثم أن احتجاز سفينتين تابعتين لليونان من قبل الحرس الثوري الإيراني كان ردا على احتجاز اليونان لسفينة نفط تابعة لإيران، وما فعلت اليونان باحتجاز السفن الإيرانية كان بأوامر من أمريكا. لذلك سجلت إيران انتصارا كبيرا في حرب الناقلات، وأثبت الحرس الثوري الإيراني مقدرة عالية في حماية الممرات المائية من القرصنة الأمريكية وحماية التجارة الإيرانية. البرنامج إيران اليوم، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك ولكل
المستمعين. حياكم الله دكتور. لماذا أو كيف تابعتم قضية الناقلات ويعني الرد الإيراني على الانتهاك اليوناني باحتجاز شحنة النفط الإيرانية، كيف تنظرون إلى ذلك وما قراءتكم للموقف؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الولايات المتحدة أصبحت دولة خارج القانون وتفرض شريعة الغاب على الدول وتقوم بالغرسنة اعتراض السفن التي تبحر عبر المحيطات والمياه الإقليمية، وما حدث في الآونة الأخيرة من احتجاز سفينة إيرانية تحمل نفط وتقوم بالمياه الإقليمية بالبحار في المياه الإقليمية اليونانية. احتجاز هذه السفينة هو انتهاك للملاحة البحرية ويعتبر خرقا للقوانين الدولية، باعتبار أن كانت السفينة تحمل العلم الإيراني وجل طاغمها من روسيا، ولهذا السبب إيران قامت بإجراء مماثل. بما أن احتجاز السفينتين اليونانيتين المحملتان بالنفط من العراق متجهة إلى الولايات المتحدة، قامت باحتجاز تلك السفينتين لإيحاء للولايات المتحدة والعالم بأن إيران لديها إمكانيات ولديها قوة ردعية ولديها إمكانية للقيام بعمل مماثل، لأن إيران موقعها الاستراتيجي في المنطقة وسيطرتها على مضيق هرمز وعلى المياه الخليج الفارسي تجعلها القوة الضاربة التي تستطيع مواجهة الولايات المتحدة وأي دولة تقوم بغرسنة بحرية ضد السفن الإيرانية. ولهذا السبب إيران قامت باحتجاز السفينتين اليونانيتين ونقلت السفينتين إلى الموانئ الإيرانية، وباحترام بطبيعة الحال مع طاغم السفينتين، واتخذت كل الإجراءات الملائمة السياسية بطبيعة الحال. إيران قبل السيطرة على السفينتين اليونانيتين قامت باتخاذ كل الإجراءات السياسية، استدعت القائم بالأعمال اليوناني والقائم بالأعمال السويسري نيابة عن الولايات المتحدة. ولهذا السبب الآن إيران أرسلت رسالة إلى كل من يهمه الأمر بأن إيران تستطيع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الولايات المتحدة التي تقوم بغصنة بحرية، كما أن في السابق بريطانيا قامت باحتجاز سفينة إيرانية في المياه البحر الأبيض، وإيران قامت باتخاذ إجراءات ورضخت بريطانيا حينها إلى الأمر الواقع، والآن الولايات المتحدة في موضع ضعف ودفاعي.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني طرح هذه أو يعني افتعال هذه الأزمة من قبل اليونان كان بدفع من الولايات المتحدة للتغطية على قضايا أخرى في المنطقة من قبيل الحق الهزيمة المقاومة الهزائم بالكيان الصهيوني، وطبعا يعني مسيرة الأعلام وما إلى ذلك. التوقيت كيف ترونه؟
يعني حقيقة الولايات المتحدة الآن في موضع ضعف، وهنالك حليفة الولايات المتحدة الكيان الصهيوني بطبيعة الحال في موضع ضعف، والآن الأوضاع ليست على ما يرام في الأراضي المحتلة. ما شاهدناه من انتهاكات لحقوق الإنسان وقتل الصحفية الفلسطينية البارزة شيرين أبو عاغلة على يد القوات الصهيونية جعل الكيان الصهيوني في موقع ضعف، وأيضا في عزلة سياسية، والولايات المتحدة التي تدعم الكيان الصهيوني أيضا واجهت انتكاسة سياسية سواء في المنطقة ومن خلال دعمها المطلق للكيان الصهيوني. ولهذا السبب الولايات المتحدة تريد افتعال أزمات في المنطقة وتوجيه اللوم على إيران، ومن خلال ماكينتها وأجهزتها الإعلامية تريد توحي للعالم بأن إيران تقوم بقرصنة بحرية، رغم أن الولايات المتحدة هي التي بدأت بالقرصنة البحرية من خلال احتجاز سفينة إيرانية يعني ترفع العلم الإيراني فوقها. وهذا يدل على أن الولايات المتحدة غير معنية ب التزامها بالقوانين الدولية وحرية الملاحة.
طيب، أيضا في هذا الإطار يعني هل تعتقدون بأن الردء الإيراني كان في وقته وأنه مناسب. هناك من يعتقد بأنه على إيران أن لا تستدرج إلى مثل هذا الموقف لأن العلقة مع أمريكا ستكلف كثيرا. ما الذي يمكن أن نقوله أو مع حلفاء أمريكا هذه المرة سيكلف كثيرا؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني إذا كانت الولايات المتحدة ملتزمة بالقوانين الدولية وحرية الملاحة يجب أن تحترم كل القوانين، ولكن كل المعطيات تشير أن الولايات المتحدة تفرض أجندتها وتفرض شريعة الغاب على المجتمعات وكل المجتمع الدولي والدول في الإسلامية والعربية في الشرق. ولهذا السبب الولايات المتحدة يجب أن تدرك تماما بأن إيران أصبحت دولة فاعلة لديها قوة ردعية تستطيع مواجهة أي تحديات وأي تهديدات. فالولايات المتحدة يجب أن تحترم الرأي العام وتحترم الشعب الإيراني ومكانة إيران. ولهذا السبب الولايات المتحدة بدأ وإيران لديه عقلانية التي لا تستدرج من قبل بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة. وإذا كان هنالك مواجهة بين إيران والولايات المتحدة فحينها إيران تستطيع المواجهة الحتمية مع أي احتمالات، ولديها إمكانيات ولديها قوة ردعية تستطيع مواجهة الولايات المتحدة. والولايات المتحدة وحلفائها مدركون تماما بأن إيران ليست دولة هشة وضعيفة ومعزولة، بل لديها حلفاء وتستطيع مواجهة أي احتمالات.
طيب اسمح لي أن دكتور هانزادة أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
وتوقعتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، انتصار إيران في حرب الناقلات، محور حديثنا في هذا اللقاء. نواصله مع الدكتور هاني زادة الخبير في الشأن الإيراني عبر الهاتف معنا من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة، فيما يتعلق بيعني هذه القضية، قضية الناقلات التي أثيرت في الآونة الأخيرة، طبعا لإيران كانت تجارب مع بريطانيا في هذا المجال عندما تم احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق وقامت إيران بالرد بالمثل، ويعني تم حل القضية بالتي هي أحسن. هل تعتقدون أن هذه هذا المسلسل سيستمر، أم أن الغرب سيكف عن الشيطنة وسيعني يقبل بمنطق العقل ويقبل بشرعة القانون ويكف عن يكف أذاه عن إيران؟
يعني طبعا يجب على الدول الغربية والولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة أن تلتزم تلك الدول بالقوانين الدولية، لأن إيران موقعها يحتم لها أن تسيطر على بعض الممرات المائية مثل الخليج الفارسي ومضيق هرمز وحتى امتداد نفوذها في بحر عمان